الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد البشير النذير والسراج المنير وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما نافعا، وارزقنا عملا صالحا، ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد، فقول ربنا جل جلاله: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، تبين لنا أن سبب نزولها أن نفرا من صناديد الكفر من الكبراء والأغنياء من أمثال الوليد بن المغيرة وعتبة بن ربيعة وأمية بن خلف جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا له: يا محمد، وددنا لو جلسنا إليك وسمعنا منك، ولكن هؤلاء الأعبد والفقراء يؤذوننا بنتن روائحهم، فلو نحيتهم عنا أو جعلت لهم يوما غير يومنا. فهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يستجيب لهم فيما أرادوا، رغبة في هدايتهم وطمعا في إسلامهم، فأنزل الله عز وجل هذه الآية ينهى فيها نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن يطرد أولئك الطيبين المخلصين: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. وتبين لنا أن ابن عامر وحده قد قرأها بالإفراد فقال: بالغدوة والعشي، وهما لغتان. يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. الله جل جلاله أثبت أنهم مخلصون. قال سبحانه: ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء. لست موكلا بحسابهم ولا هم موكلون بحسابك. وذلك ردا على قول بعض الكفار إن هؤلاء الفقراء من أمثال بلال وعمار وخباب وسعد بن أبي وقاص رضوان الله عليهم يجلسون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل أن يصيبوا من طعامه أو ينالوا منه مالا. الله جل جلاله يخبر نبيه عليه الصلاة والسلام بأن هذه الدعاية الأثيمة ما ينبغي أن تؤثر عليه. لأن ما في القلوب لا يطلع عليه إلا الله جل جلاله. وقد أمرنا بأن نعامل الناس بالظواهر ونكل إلى الله السرائر. ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. قال أهل العلم: ها هنا فعلان، فتطردهم هذا الفعل الأول، فتكون من الظالمين هذا الفعل الثاني. أما الفعل الأول فهو واقع في جواب ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم، وأما الفعل الثاني فهو واقع في جواب النهي: ولا تطرد الذين يدعون ربهم فتكون من الظالمين. تكون من الظالمين لو طردتهم. وفي آية سورة الكهف أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بألا يقوم عنهم حتى يقوموا، فقال له: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. ثم قال جل من قائل: وكذلك فتنا بعضهم ببعض، أي جعلنا الأغنياء فتنة للفقراء والفقراء فتنة للأغنياء. فإن أولئك الأغنياء المتكبرين كانوا إذا رأوا هؤلاء الذين يحيطون برسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يستحقرون شأنهم ويتفهون أمرهم، فيقولون: لو كان خيرا ما سبقونا إليه. ويقولون: أهؤلاء من الله عليهم من بيننا؟ مثل ما قال قوم نوح: وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل. بل كانوا يتفهون أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقولون: أهذا الذي بعث الله رسولا؟ وكانوا يقولون: لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. مثل ما قال أسلافهم من قبل: أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون؟ ومثل ما قال الآخرون: أبشرا منا واحدا نتبعه؟ إنا إذن لفي ضلال وسعر. ومثل ما قال غيرهم: ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون. هذا هو دأب الأغنياء والكبراء دائما. كانوا يرون أن ما هم فيه من النعمة والثراء والسعة ما كان إلا لمحبة الله لهم وإيثاره إياهم. والله جل جلاله في القرآن نفى ذلك مرارا، فقال جل من قائل: ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. وقال جل من قائل: أحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. وقال سبحانه: وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى. ما ينبغي أبدا أن يعتقد الغني أن هذه النعمة إنما كانت لأن الله يحبه، أبدا. الله جل جلاله يعطي الدنيا لمن يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الدين إلا لمن أحب. ولذلك كان فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف هؤلاء أئمة الكفر كانوا من أكثر الناس مالا وأوسعهم ثراء وأعظمهم ملكا وتمكينا، ولكن الله جل جلاله أخذهم أخذ عزيز مقتدر. وبالمقابل الفقراء إذا رأوا الأغنياء وما هم فيه من السعة وفي الوقت نفسه ما هم فيه من الضيق والفقر والإملاق، ربما يسأل سائلهم فيقول: كيف ينعم هؤلاء وهم كافرون، وكيف يضيق علينا ونحن مؤمنون؟ والله جل جلاله لخص هذا في آيتين، قال: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه أي ضيق فيقول ربي أهانن. وليس الأمر أمر تكريم ولا أمر إهانة. وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا: أهؤلاء من الله عليهم من بيننا؟ قال سبحانه موجها هذا الاستفهام التقريري: أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ الله جل جلاله يهدي من يشاء ويضل من يشاء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وهو أعلم جل جلاله حيث يجعل رسالته، وهو أعلم حيث يجعل هدايته، من شاء هداه بفضله ومن شاء أضله بعدله، ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون. أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ ثم قال جل من قائل موجها الخطاب لنبيه صلى الله عليه وسلم: وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا، وإذا جاءك يا رسول الله الذين يؤمنون بآياتنا، من هم الذين سبق ذكرهم؟ الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه جل جلاله، إذا جاءك هؤلاء الطيبون فقل سلام عليكم. وللمفسرين فيها وجوه ثلاثة: الوجه الأول أن السلام من الله يبلغه إياهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقل سلام عليكم أي من ربكم، مثل ما قال صلى الله عليه وسلم لأمنا خديجة: هذا جبريل يقرئك من ربك السلام ويبشرك ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. الوجه الثاني: فقل سلام عليكم أي ابتدئهم يا محمد بالسلام طمأنينة لقلوبهم وسكينة لنفوسهم. والوجه الثالث: فقل سلام عليكم أي رد عليهم السلام إن هم ابتدأوك به. وهذا الوجه الثالث هو أضعف الوجوه، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا بادأه أحد بالسلام يرد عليه أحسن الرد. فقل سلام عليكم، وكلمة السلام أيها الإخوة الكرام كلمة طيبة مباركة ينبغي أن نحرص على إفشائها. ألق السلام على من عرفت ومن لم تعرف، والذي نفسي بيده لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولن تؤمنوا حتى تحابوا، ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. إفشاء السلام مطلوب. كلمة السلام أيها الإخوة الكرام معناها السلامة من الآفات والنقائص والعيوب والعذاب. حين تقول لأخيك المؤمن السلام عليكم فكأنك تقول له: أسأل الله أن يسلمك من الآفات والعيوب والنقائص في الدنيا ومن عذاب الآخرة. وهذه الكلمة أفضل من تحية الجاهلية. أهل الجاهلية كانوا إذا لقي بعضهم بعضا يقول له: نعمتم صباحا، أو نعمتم مساء، أو يقول حياك الله. أو أهل الجاهلية المعاصرة ربما قال صباح الخير أو صباح النور أو مساء الخير أو نحو ذلك من الكلام. لا، ما ينبغي أبدا أن نستبدل بتحية الإسلام مثل هذا الكلام كقولهم حياك الله مثلا. حياك الله غايتها الدعاء بطول العمر، وطول العمر قد يكون وبالا على الإنسان إذا لم يشغله بطاعة الله، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وشركم من طال عمره وساء عمله. وقد حفظ لنا التاريخ أن ناسا عاشوا عمرا مديدا، لكن والعياذ بالله كان حجة عليهم لا حجة لهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعذر الله إلى امرئ أخر أجله حتى بلغ 60 سنة. يعني إنسان مد الله له في العمر حتى بلغ 60 سنة، ما له عند الله عذر إن لقي الله بسوء عمله. ولذلك يقول الأعشى وهو من شعراء الجاهلية: المرء يتمنى طول عيش قد يضره، تفنى بشاشته ويبقى بعد حلو العيش مره، تفنى بشاشته ويبقى بعد حلو العيش مره. فالإنسان ما يتمنى طول العمر إلا إذا كان في طاعة الله. ولذلك ربنا جل جلاله يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم بالسلام: وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. ها هنا أيها الإخوان قراءات ثلاثة: قرأ نافع وأبو جعفر بفتح الهمزة في الأولى وكسرها في الثانية، أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فإنه غفور رحيم. وقرأها حفص عن عاصم قبل ذلك، قرأها ابن عامر وحفص عن عاصم بفتحتين: أنه من عمل منكم سوءا بجهالة فأنه غفور رحيم. وقرأها الباقون بالكسر في الموضعين: إنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فإنه غفور رحيم. قال الله عز وجل: وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه، على هذه القراءة قراءة الفتح، أنه من عمل منكم سوءا بجهالة تكون بدل كل من كل، بدلا من الرحمة. ومعنى الآية: كتب ربكم على نفسه، أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم، وهذه رحمته. وأما على قراءة الكسر فإن همزة إن مكسورة على الاستئناف، كلام جديد. إنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فإنه غفور رحيم. ما هو السوء أيها الإخوة الكرام؟ السوء هو ما يسوء الإنسان إذا رآه في صحيفته يوم القيامة. السوء ما يسوء الإنسان إذا رآه في صحيفته يوم القيامة، أنه من عمل منكم سوءا. قال الله عز وجل: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. وقد علم من نصوص القرآن والسنة أن عمل السوء على 4 أنواع. النوع الأول ما يكون عملا بالجوارح كالزنا والسرقة عياذا بالله، هذا عمل سوء ولا شك. النوع الثاني ما كان عملا باللسان، فإن الله جل جلاله سمى قول اللسان عملا، قال: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه. فسمى زخرف القول فعلا. إذن ما يجري على ألسنتنا من كذب أو غيبة أو نميمة أو فحش أو قبح أو بذاءة، هذا كله معدود في عمل السوء. ثم النوع الثالث العزم المصمم. العزم المصمم، لو أن إنسانا عزم على السوء عزما مصمما وسعى فيه فهذا عمل وإن لم يعمل. يدل على ذلك الحديث الصحيح عن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا: يا رسول الله، هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. واضح أيها الناس، هذا العزم المصمم. أما الهم الذي هو مجرد خاطرة تخطر على القلب ثم يصرفها الإنسان، فالله جل جلاله لا يؤاخذ بهذا، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى عفى لأمتي عما حدثت به نفسها ما لم تتكلم أو تفعل. ولو أنه صرف خاطر السوء طلبا لما عند الله من ثواب فهو مأجور. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله حسنة كاملة. إذن عندنا عمل السوء على كم نوع؟ على أربعة. النوع الأول عمل الجوارح، والنوع الثاني عمل اللسان، والنوع الثالث العزم المصمم، وأما النوع الرابع فهو ترك ما أمر الله به. ترك ما أمر الله به يسمى عمل سوء. فلو أن إنسانا ترك الصلاة أو أنه ترك الحج مع قدرته عليه فهذا عمل سوء. والإمام السبكي رحمه الله في بعض تآليفه في الأصول قال: وقد تتبعت القرآن من أجل أن أجد آية تدل على أن الترك فعل، فلم أجد ما يدل على ذلك سوى إشارة في قول ربنا: وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. والاتخاذ نوع من الفعل. قال العلامة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله: ونحن نقول إنه بالتأمل في كتاب الله عز وجل وجدنا مواضع تدل على أن الترك فعل، واستدل على ذلك بقوله سبحانه: لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. والصنع أخص من الفعل، فالله جل جلاله سمى ترك الأحبار نهي أولئك الأكالين للسحت، الناطقين بالإثم سمى تركهم ذلك صنعا. وأصرح من ذلك قول ربنا جل جلاله: كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. فالله جل جلاله سمى تركهم التناهي عن المنكر فعلا. فهذه أربعة أقسام. قال الله عز وجل: إنه من عمل منكم سوءا بجهالة. بجهالة، الجهالة ها هنا ليست الجهالة التي هي ضد العلم، وقد مضى معنا نظيره في قول ربنا جل جلاله في سورة النساء: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة. ليس معنى ذلك أني أجهل أن هذا حرام، لا، وإنما من أقدم على السوء مع علمه بكونه حراما لكنه آثر العاجلة على الباقية فلا شك في أنه جاهل، لا شك في أنه جاهل. من اقترف المعصية آثر لذة ساعة على نعيم الأبد لا شك في أنه جاهل. ومثال ذلك أيها الإخوة الكرام، لو أن واحدا منا قدم إليه شراب قيل له بأنه شراب لذيذ حلو غال ثمنه عزيز وجوده ولكن فيه سما قاتلا، لو أنه غره ذلك الوصف بأنه لذيذ طعمه غال ثمنه نادر وجوده فأخذه فتناوله، أيكون جاهلا أم لا؟ هو جاهل بغير شك. كذلك من أقدم على الذنب والمعصية مؤثرا لذة اللحظة على نعيم الأبد لا شك في أنه جاهل، والعرب تسميه جاهلا. قال الله عز وجل: أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. ثم تاب من بعده وأصلح، الله جل جلاله اشترط لحصول المغفرة والرحمة أمران، أولهما التوبة وثانيهما الإصلاح، مثل ما قال في سورة البقرة: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. قال: إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا. وهناك في حد القذف الله جل جلاله قال: ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا. فالتوبة أيها الإخوة الكرام الرجوع عن الذنب، ولا تكون مقبولة عند الله عز وجل إلا بشروط خمسة: أولها أن تكون لله خالصة. ما يتوب الإنسان لأنه خائف من الناس، وإنما يتوب استجابة لأمر الله حين قال: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ثم ثاني هذه الشروط: الإقلاع عن الذنب. فلا يصح أن يقول الإنسان أنا تائب مع إقامته على ما يغضب الله عز وجل. ثم ثالثها العزم على عدم العود، فمن تاب وفي نيته أن يرجع إلى الذنب متى ما تيسر له الرجوع فهو كاذب في توبته. ثم الشرط الرابع الندم على ما فات، الندم على ما فات. وها هنا طرح أهل العلم إشكالا، قالوا بأن الندم انفعال وليس فعلا، الندم انفعال وليس فعلا، وهذا مشاهد، بمعنى أن الإنسان قد لا يريد أن يندم فيندم. مثال ذلك: لو أنه باع أرضا أو سيارة وعلم بعد حين أنه قد غبن فيها غبنا عظيما فثمنها 1000 فباعها به 500، فهذا الإنسان يريد أن يتجلد وألا يندم، لكن الندم قد يكون باديا عليه ظاهرا في حزن يطفح على وجهه وعزوف عن لقاء الناس وانزواء وانطواء وما إلى ذلك. وقد يريد الإنسان أن يندم فلا يندم، فكيف يكلف الله عز وجل بالندم؟ وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الندم توبة. أجاب العلماء على ذلك بأن المراد تعاطي الأسباب التي يحصل بها الندم، تعاطي الأسباب التي يحصل بها الندم، بمعنى أن يفكر الإنسان في عاقبة ذنبه، أن يفكر فيما فاته من الخير وفيما ناله غيره من المؤمنين ممن كانوا على الجادة والاستقامة، هذا كله يعقبه ندم في النفس. ثم الشرط الخامس رد الحقوق إلى أهلها، فمن تاب إلى الله عز وجل من شيء اغتصبه أو مال سرقه أو حق جحده فواجب عليه من أجل أن تصح توبته أن يبادر برد الحقوق إلى أهلها، أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح. الإصلاح أيها الإخوان لا بد فيه من شروط ثلاثة. أول، أن يكون هذا الإصلاح مطابقا لما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، لا بد أن يكون مطابقا للشرع الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا المعنى في قول ربنا قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، وفي قوله وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وفي قوله ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا. طيب، الشرط الثاني أن يكون في إصلاحه مخلصا لله، مخلصا لله، ما يرجو ما عند الناس وإنما يرجو ما عند الله، وهذا المعنى في قول ربنا ألا لله الدين الخالص، وفي قول قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين، قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه، وفي قوله جل جلاله وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. ثم الشرط الثالث أن يكون هذا الإصلاح قائما على أصل التوحيد، توحيد الله عز وجل والإيمان به، لأن ربنا جل جلاله قال ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا، وقال من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. الآن قد تجد بعض الناس يحيا حياة فيها من الفساد، فيها من العهر، فيها من الظلم، ثم بعد ذلك إذا تاب لجأ إلى كنيسة أو لجأ إلى بيعة أو تعبد الله على مذهب بوذا أو زرادشت أو فلان أو فلان من الناس، هذا كله ليس إصلاحا. الله جل جلاله قال وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، وقالوا الذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء، وقال مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء. فلا بد أن يكون الإصلاح قائما على هذه الأسس الثلاثة. الأساس الأول ما هو؟ أن يكون مطابقا لشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. ثم الأساس الثاني أن يكون مخلصا في إصلاحه لله رب العالمين. ثم الثالث أن يكون مبنيا على أساس من التوحيد، فما لا أساس له فهو مهدوم. أنه من تاب، أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. ثم قال جل من قائل وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. ها هنا أيضا قراءات ثلاثة، ولتستبين سبيل المجرمين، قرأها الحرميان نافع وابن كثير وكذلك البصري أبو عمرو ومعهم عاصم ولتستبين سبيل المجرمين، على أن السبيل ها هنا فاعل، فاعل ولتستبين سبيل المجرمين أي لتتضح سبيل المجرمين. وقرأها نافع وابن عامر، نافع ليس مع ابن كثير، قرأها نافع وابن عامر ولتستبين سبيل المجرمين. ولتستبين أنت أيها المخاطب، فالفاعل محذوف وجوبا، ولتستبين أيها المخاطب، ولتستبين يا رسول الله سبيل المجرمين. وقرأها الباقون وليستبين سبيل المجرمين. طيب، تستبين يستبين بالتذكير والتأنيث لغتان في السبيل، فإن السبيل في القرآن جاءت مذكرة وجاءت مؤنثة. أخواننا أنتم صاحين، أين جاءت مؤنثة؟ بارك الله فيك، قل هذه سبيلي مؤنثة. وأين جاءت مذكرة؟ وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، ما قال لا يتخذوها، فصح في السبيل التذكير، ولذلك في قراءة وليستبين سبيل المجرمين، وصح فيها التأنيث ولتستبين سبيل المجرمين. الله جل جلاله يبين منته على نبيه صلى الله عليه وسلم بأنه فصل له الآيات وضرب له الأمثال من أجل أن تتضح له سبيل المجرمين. ومعلوم أيها الإخوان أنه إذا اتضحت سبيل المجرمين فقد عرفت سبيل الصالحين. والمجرمين جمع مجرم، اسم فاعل من الإجرام، وهي الفعلة العظيمة التي تستحق العقوبة والنكال. وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. قل إني على بينة من ربي وكذبتم به، ما عندي ما تستعجلون به. قل يا محمد لهؤلاء الكفار المكذبين إني على بينة من ربي. البينة ما يبين به الحق، بمعنى البيان والحجة والبرهان. قل إني على بينة من ربي، ما أعبد ربي على جهالة ولا على ظن ولا شك، بل أعبد ربي على بينة. قل إني على بينة من ربي وكذبتم به. به الضمير يعود على البينة، وقد جاء مذكرا لأن البينة بمعنى البرهان والبيان. وكذبتم به، قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله، قل لا أتبع أهواءكم. قل إني نهيت، النهي جاء في قول ربنا جل جلاله ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وفي قوله جل جلاله ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حاشا لله ومعاذ الله أن يعبد غير الله طرفة عين، ولكن الخطاب يتوجه إليه والمراد به أمته. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله. لماذا؟ لأن الكفار قالوا يا محمد اعبد آلهتنا يوما ونعبد إلهك يوما. وفي بعض الروايات بأنهم قالوا نعبد آلهتك سنة وتعبد آلهتنا سنة، فإن كان ما عندنا خيرا أصبت منه، وإن كان الذي عندك خيرا أصبنا منه. فأنزل الله عز وجل هذه الآية، وأنزل كذلك قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم. الأهواء جمع هوى والهوى ميل الإنسان لما لا ينبغي ميل الإنسان لما لا ينبغي. وسمي الهوى هوى لأنه يهوي بصاحبه في نار جهنم. قال الله عز وجل أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا. وقال أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. الهوى مؤذن بالهلاك. قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وقرئت بالإضغام وبالإضار قد ضللت قد ضللت إذا أي إن اتبعت أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين. لو أني قد تبعت أهواءكم فأنا من الضالين لا من المهتدين. قال الله عز وجل قل إني على بينة من ربي أي على برهان وبيان ودلالة واضحة وكذبتم به أي بتلك البينة والبرهان ما عندي ما تستعجلون به. ما الذي كانوا يستعجلون به؟ العذاب. قال الله عز وجل ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات. ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب وليأتينهم باتة وهم لا يشعرون. يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. وبلغ بهم عرام الكفر أن يقولوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء. يعني والعياذ بالله بدلا من أن يدعو الله لأنفسهم بالهداية يدعون على أنفسهم بالعذاب. اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. وفي مرة أخرى قالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. والقط هو النصيب. القط في أصل لغة العرب هو الكتاب الذي فيه جائزة الملك. لو أن الملك أراد أن يخص إنسانا بشيء فإنه يكتب له كتابا. هذا الكتاب تسميه العرب قطا قطا. وللملك النعمان يوم أتيته في ملكه يعطي القطوط ويأفق. يعطي القطوط أي الكتب التي فيها الجوائز ويأفق أي يفضل بعضهم على بعض. فهؤلاء من باب السخرية برسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون له إن كنت صادقا في أن هناك عذابا ينزل بنا في الدنيا أو في الآخرة عجل لنا به مثل ما قال أسلافهم إيتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين. وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. فالله جل جلاله أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بأن يقول لهم قل إني على بينة من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به. ليس عندي هذا العذاب ليس بيدي ليس بيدي كما قال له ربنا جل جلاله وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم. يعني يقول لنبيه عليه الصلاة والسلام قد ترى عذابهم وقد لا ترى ليس الأمر إليك ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله، أي ما الحكم القدري الكوني في نزول العذاب أو رفعه إلا لله جل جلاله. يقص الحق وهو خير الفاصلين. يقص هذه قراءة الحرميين، الحرميين نافع وابن كثير والشامي بن عامر والكوفي عاصم. يقص من القص بمعنى الحكاية، نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. وقرأ أبو عمرو بن العلاء ومعه حمزة والكسائي بالضاد، يقضي الحق وهو خير الفاصلين من القضاء. وقد حذفت الياء لأن الكسرة دالة عليه، يقص الحق أو يقضي الحق. والحق منصوبة إما لأنها صفة لموصوف محذوف والتقدير يقضي القضاء الحق، أو منصوبة على نزع الخافض يقضي بالحق وهو خير الفاصلين جل جلاله. قل لو أن عندي ما تستعجلون به، لو كان العذاب بيدي وفي ملكي وتحت تصرفي، لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم، قضي الأمر بيني لعجلت لكم هذا العذاب. لكن الله جل جلاله لا يعجل لعجلته أحدنا، بل يمهل عباده المذنبين، يمهل عباده الذين يسبونه ينسبون إليه الصاحبة والولد، يمهل عباده الذين يصدون عن سبيل. لذلك في القرآن بعدما قال ربنا لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلث، قال أفلا، يعني هذا الفداء الذي بذلتموه لا تتحسروا عليه، ادخلوا في دين الله، صدقوا رسول الله، الله سيعوضكم إياه أضعافا مضاعفة ويغفر لكم ما فرط منكم من الذنوب والسيئات. لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر، ولذلك يأمره ربه بأن يخاطبهم بقوله لو أن عندي ما تستعجلون به لانتهى الأمر، لقضي الأمر بيني وبينكم. ثم قال والله أعلم بالظالمين. وهاهنا أفعل التفضيل ليس على بابه، ليس، وأن يذكرنا منه ما نسينا، وأن يرزقنا تلاوته وآناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيه عنا، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين، والحمد لله رب العالمين.